أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. العنوان 25 هو الأصبغ بن نباتة الذي لا شك في كونه من سلفنا الصالح ومن خاصة أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام من التابعين، ولا شك في وثاقته وجلالته، ولم يقع كلام لأحد في ذلك، وإن لم ينصص بهذه الصراحة في الكتب على الوثاقة إلا أنه من المسلم تاريخيان، ومن ذكر ذلك في بعض الرجال كرجال البرقي أنه من خاصة وحواريي أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. هذا الرجل الظاهر أنه كان له نشاط علمي مبكر في تلك البرهة المبكرة، وقد صنف عدة كتب سنأتي إلى ذكرها، ووقع في أسانيد العديد من الروايات في مختلف الكتب وفي العديد من روايات التهذيب، وقد بدأ الشيخ في اسمه أو باسمه في حديثين ظاهرا، يعني بحسب إحصاء السيد البروجردي لا يوجد أكثر من حديثين بدأ بهما باسمه، أما ما وقع فيه وسطا في السند فهو أكثر من ذلك. عموما هذا الرجل الجليل لم يذكر الشيخ الطريق إليه في المشيخة، واقتصر في مقام ذكره على ما أفاده في الفهرست في ذيل ترجمته، ثم إن له في الفهرست طرق إليه موزعة على كتبه، ليست طرقا إلى كتاب واحد أو طرق تجمع كل كتبه كما في جملة من التراجم أنه يذكر كتبه ثم يقول أخبرنا بها، لا. قال الشيخ رضوان الله تعالى عليه: الطريق الأول طريقه إلى عهد الأشتر، ذكره الشيخ بقوله أخبرنا بالعهد ابن أبي جيد أو جيد عن محمد بن الحسن عن الحميري عن هارون بن مسلم والحسن بن طريف أو ظريف على الاختلاف جميعا، يعني هارون بن مسلم والحسن بن طريف، عن الحسين بن علوان الكلبي عن سعد بن طريف عن الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. طب جيد، هذا الطريق يبتدئ بداية بابن أبي جيد وهو شيخ النجاشي ومن المعارف الذين وثقناه، وأما محمد بن الحسن الذي يروي عنه وقد تكررت روايته عنه كرارا وهو من الأسانيد العالية ذكرنا، فهو محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد الذي هو شيخ القنبيين وجليلهم بلا شك ولا ريب. وأما الحمير الذي يروي عنه محمد بن الحسن بن الوليد فهو عبد الله بن جعفر الحميري، وهو أيضا ممن اتفقت الكلمة على فقاهته ووفاقته وجلالته بلا منازع في البيت. هو بدوره يروي عن هارون بن مسلم وعن من الثاني عن هارون بن مسلم وعن الحسن بن ظريف. أما هارون بن مسلم فقد ذكر في أكثر من كتاب الرجالي، ولكن توثيقه صدر من الشيخ النجاشي رضوان الله تعالى عليه، فذكر أنه ثقة وجه، يعني له جلالة ووجه. تعقيب الوجاهة للوثاقة تشعر بأن وجاهته في نفس ما هو ثقة فيه، وهي وجاهة في الحديث ونقله. بحسب الظاهر. عموما توثيقه صريح وواضح. وأما من وقع في طبقته وهو الحسن بن ظريف، لأنه عطف بينهما بالواو، الحسن بن ظريف الذي وقع في طبقته هو أيضا بدوره ثقة، فقد وثقه الشيخ النجاشي رضوان الله تعالى عليه صريحا عندما ترجم له في كتاب الفهرست. كلاهما هارون بن مسلم وسعد بن ظريف أو الحسن بن ظريف يرويان عن الحسين بن علوان الكلبي، هذا الرجل أيضا ترجم له الشيخ النجاشي في فهرسته ووثقه صريحا، فهو بلا شك ولا ريب ثقة. هو يروي بدوره عن سعد بن طريف وهو الملقب بسعد الإسكاف، ويقال له أيضا بقلة سعد الخفاف. تعتدون خفاف وإسكاف متقاربان، عمله واضح ما هو. هذا الرجل لا شك أيضا في وثاقته، وإن لم يترجم لا في فهرست الشيخ ولا في فهرست النجاشي، لأن الشيخ ذكر اسمه في كتاب الرجال وصرح معقبا على اسمه بأنه صحيح الحديث. وقد حققنا في ألفاظ التعديل والمدح أن صحيح الحديث تدل على الوثاقة على إطلاقها، لأنه لم يحكم على حديث من أحاديثه بالصحة، بل حكم على أحاديثه على الإطلاق بالصحة. وهذا لا ينفك بنحو الدلالة الالتزامية العرفية عن كونه ثقة بلا شك ولا ريب. وهناك أشكل الوحيد البهبهاني وغيره أن صحة الحديث عند المتقدمين أعم من الوثاقة. قلنا هناك التباس بين صحة حديث أو بعض الأحاديث وبين صحة كل حديث من حديثه، كما هو ظاهر الكلمة على الإطلاق عندما تذكر. صحة حديث أو بعض الأحاديث تنفك عن الوثاقة، قد تجتمع مع القرائن، لكنه حيث يقال كل حديثه صحيح من جهته يعني، فهو لا ينفك عن القرينة المشتركة في كل الموارد، والقرينة المشتركة هي وثاقة الراوي. على أي حال هذا على المبنى، نحن نبني على أن صحيح الحديث تجيب الوثاقة. سيد الخوي رضوان الله تعالى عليه يبني على ذلك، جماعة آخرون يبنون على ذلك. على أي حال لا يعارضه أيضا كلام الشيخ النجاشي من أنه يعرف وينكر، لما حققناه أيضا في ألفاظ الذم، لأن يعرف وينكر ليست ذما وجمحا في شخص الراوي، بل هي ذم لنوع من رواياته بأنه يروي المضامين المعروفة والمضامين المنكر، يعني شواذ الأخبار. هذا ما يسمى عليه ما يسمى بشواذ، وفي بعض الألسنة يقال له نوادر الأخبار، الأخبار التي مضامينها غير معروفة غير مألوفة في الطائفة، تعد نوعا من أنواع العيب بالنسبة لتحديث الراوي، لكنها ليست جرحا لشخصه بعينه. على أي حال إذن فالرجل بلا شك ولا ريب هو ثقة، وهو يروي بدوره عمن؟ وهو يروي أيضا لا يعارضه تضعيف ابن الغضائري، لما تكرر مرارا من أن ابن الغضائري نحن مبتلون معه بمشكلتين. المشكلة الأولى ظاهره في أنه يسرع إلى القدح، وحققنا في المبادئ التصديقية للتوثيقات في بدايات الدراسة في تنقيح المباني أنه ماذا؟ أن من يسرع إلى التضعيف ويضعف لمباني غير مألوفة غير معروفة لا يقبل منه الجرح على إطلاقه إن لم يذكر السبب، هذا أولا. ثانيا أن الكتاب ابن الغضائري لم يثبت بالنسبة لدينا بإثبات معتبر صحيح، ومجرد أن الكتاب فيه لغة العلم الدقيقة هذا لا يعني أن كل مفردة مفردة فيه هي مفردة مقبولة، قد يكون أصل الكتاب صحيح ولكن دست فيه بعض الأشياء، ما دام لم يصل يدا بيد فكل احتمال يتسنى لنا أن نحتمله ممكن، وما دام ممكنا لا يمكن الاعتماد على تفاصيل ما يذكر في هذا الكتاب. أقول هذا الكلام حتى لا تغتروا بما قد تقرؤونه أو تسمعونه من أن رجال ابن الغضائري لغته العلمية لغة عالية، يعني يلتزم ب الأصول العلمية التي على أساسها تذكر الكلمات، فيظهر من الكتاب أن مؤلفه ومصنفه رجلا على درجة عالية من العلم بمبانينا وطرقنا وطريقة جرحنا وتعديلنا. أقول هذا مسلم وموجود في الرجال، وقد قرأناه من أوله إلى آخره غير مرة، ونؤمن بوجود هذه اللغة فيه، لكن هذا لا يلازم صحة كل مضمون ورد فيه. قد يكون الكتاب وقع في أيدي بعض العابثين فزاد فيه في أماكن توفيقا أو تضعيفا أو جرحا أو تعديلا، وعلى هذا الأساس ما دام الكتاب لم يصل فلا يتسنى لنا بطريق معتبر صحيح، ولم يشتهر لدى الطائفة مصنفه صاحبه، لا شك ولا ريب في أننا لا يتسنى لنا الاعتماد عليه. هسه تفاصيل الحديث عن هذا الكتاب ليس محلها هنا. على أي حال، سعد بن ظريف أو طريف سعد الإسكاف يروي هو بدوره عن أصبغ بن مبادئ، وهكذا يظهر أن عهد الإمام علي عليه السلام للأشتر يمتلك سندا صحيحا. هذا هو الطريق الأول وهو خاص بعهد الأشتر. الطريق الثاني، الطريق إلى وصية أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام إلى ولده محمد بن الحنفية، وصية معروفة طويلة ذكره بقوله أيضا في الفهرست: وأما الوصية فأخبرنا بها الحسين بن عبيد الله عن الدوري أو الدوري عن محمد بن أحمد بن أبي الثلج عن جعفر بن محمد الحسني عن علي بن عبدك أي عن الحسن بن ظريف، رجعنا لذاك الطريق، عن الحسين بن علوان عن سعد بن طريف عن الأصبغ بن نباتة قال: كتب أمير المؤمنين عليه السلام إلى محمد بن الحنفية. هذا الطريق يبدأ بالشيخ الغضائري وحاله واضح تكرر مرارا. يروي الشيخ الغضائري عن الدوري أو الدوري، فهو أحمد بن عبد الله بن أحمد بن جلين أو جلين الدوري المكنى بأبي بكر الوراق، وهذا الرجل ثقة لتوثيق الشيخين في الفهرستين له، وكذا أيضا ذكره الشيخ في رجاله ووثقه. إذن إلى هنا الطريق جيد. وأما محمد بن أحمد بن أبي الثلج فقد وصفه الشيخ بأنه خاصي ووثقه الشيخ النجاشي صريحا في فهرسته. خاصي يعني إمامي، النجاشي بعد وثقه صريحا، فهو من عدول الإمامية على هذا الأساس. وأما من يروي عنه ابن أبي الثلج وهو جعفر بن محمد الحسني فهو مجهول العين والحال، لا نعرف عنه شيئا، لا نعرف من هو ولا نعرف بطبيعة الحال، ما عرفنا من هو لا نعرف شيئا عن أحواله من جهة الوثاقة والضعف. وذكر السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه في المعجم جعفر بن محمد الحسني الذي روى عنه ابن عقدة وروى هو عن علي بن عبدك، روى عن علي بن عبدك هذا اللي يروي عنه هنا، روى عنه منه ابن عقدة، والظاهر أن هذا الرجل هو نفسه الذي يروي عنه هنا. لماذا؟ لأنه لا شك ولا ريب في أنه لا يوجد في هذه الطبقة شخص آخر بهذا الاسم وهو جعفر بن محمد الحسن يحتمل الانطباق عليه، وإن عبر في بعض النسخ بالحسيني بدلا عن الحسني، فيكون أحد التعبيرين تصحيف عن الآخر، مو مهم. على أي حال ليس لدينا بعد تتبع من ذكروا في هذه الطبقة شخص آخر يحتمل أن ينطبق عليه هذا الشخص غير هذا يروي عن علي بن عبدك، لكن أيضا من يروي عنه ابن عقدة أيضا مشهول الحال. نحن لا نؤمن بما ذكره البعض من أن كل من روى عنه ابن عقدة فهو ثقة، ناقشنا في المباني، توجد هكذا دعوة لبعض المعاصرين وقد ناقشنا. على أي حال فهذا الرجل مهمل في الرجال، مجهول الحال، سواء كان رجلين أو كان رجلا واحد. وأما علي بن عبدك الصوفي كما ورد في ترجمته في بعض الأسانيد يعني ذكر، لم يترجم أيضا هذا الرجل لا في كتب الفهرست ولا في كتب الرجال، فهو أيضا مجهول العين فمجهول الحال. خب علي بن عبدك الصوفي عن من يروي؟ عن الحسن بن ظريف، عن حسين بن علوان، عن سعد بن طريف، عن أصغر. بقية السند صحيح، لكن ما الفائدة ما دام وجد لدينا شخصان متعاقبان يمثلان واسطتين في السند كل منهما مجهول العين والحال. فالطريق إلى وصية أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام إلى ولده محمد بن الحنفية طريق غير معتبر. لكن هذا أيضا ما يأثر إذا وجدنا له روايات في الفقه، ما يأثر عليها كما تعلمون للأسبق، لأن هذا مضمون خاص وهو الرسالة الخاصة. الثالث من الطرق الطريق إلى كتابه مقتل الحسين عليه السلام، هو كان شيخا في زمن خروج الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. على كل حال ذكره الشيخ بقوله وروى الدوري أو الدوري عنه أيضا. شوفوا هذا الطريق واقع بعد ذلك الطريق، يعني أخبرنا الحسين بن عبيد الله عن الدوري، فصدر الطريق هو نفسه. لا تتوهموا كما توهم البعض أنه هنا يوجد انقطاع في السند، ولا تتوهموا ما توهمه البعض أن الدوري شيخ للشيخ الطوسي. هذه طريقة الشيخ موجودة في المشيخة وفي الفهرست، يعطف طريق يحدث من أول، يعلق على الطريق السابق كطريقة الكلين في بعض الأسانيد، لكنها في الطرق. على أي حال قال عاطفا على الطريق السابق وروى الدوري، هنا قال أخبرني الحسين بن عبيد الله عن الدوري. خب الدوري من هو؟ الدوري واضح أنه أبو بكر الوراق الذي تقدم، وقد تقدم توثيقه. وروى الدوري عنه أيضا مقتل الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام عن أحمد بن محمد بن سعيد، عن أحمد بن يوسف الجعفي، عن محمد بن يزيد النخعي، عن أحمد بن الحسين، عن أبي الجارود، عن الأصبغ، وذكر الحديث بطوله. أقول من الواضح ما ذكرته قبل قليل أن الشيخ لا يروي عن الدوري بلا واسطة، وأن الواسطة هي الحسين بن عبيد الله إليه، لأن هذا الطريق معطوف على سابقه، وهناك في السابق روى عن الغضائري عن الدوري. وأما الدوري فقد تقدم توثيقه في الإسناد السابق من نفس هذا الطريق. وأما أحمد بن محمد بن سعيد الذي يروي عنه الدوري، فهو أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني المعروف بابن عقدة، الذي اجتمعت الكلمة على فساد مذهبه وجلالته في عالم الرواية ووفاقته، وعليه فلا مشكلة لدينا إلى هنا. يروي أحمد بن محمد بن سعيد المعروف ابن عقدة عن أحمد بن يوسف الجعفي، وهو أحمد بن يوسف بن يعقوب بن حمزة بن زياد القصباني أو القرباني على اختلاف في النسخ. والظاهر كما استظهر السيد الخوئي رحمه الله اتحاده مع أحمد بن يوسف مولى تيم الذي ذكره الشيخ في رجاله في أصحاب الرضا عليه السلام ووثقه.
لماذا نحكم بالوحدة؟ هذه أبحاث تفصيلية، ما تبحث في الطرق. إذا نجد نبحث أبحاث تفصيلية في الطرق، بحث كأننا نصنف كتاب مفصل في الرجال، هي مفردات الرجال. نقطة الخطوط العريضة، هذا الرجل استظهر سيد الخوئي وحدته بحق، وغيره أيضا بعضهم استظهر وحدته، والقرائن واضحة في أنه هو نفسه. هذا الرجل وثقه الشيخ الطوسي في رجاله في أصحاب الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام. أحمد بن يوسف الجعفي يروي عن محمد بن يزيد النخعي، هذا الرجل للأسف الشديد لا عين ولا أثر له، لا في كتب التراجم ولا في كتب، يعني لا في كتب الفهرست قصدي، مو التراجم التفصيلية، ولا في كتب الرجال، ولا نعرف عنه شيئا، فهو بالنسبة لنا مجهول بعد جهالة عينه. وهو يروي، محمد بن يزيد النخعي يروي عن أحمد بن الحسين، أحمد بن الحسين فيها الطبقة ما معروف منه. أحمد بن الحسين الذي يروي عنه رجل هكذا مجهول ما معروف من هو، لا شخصه معروف ولا حاله بعد معروف. على هذا الأساس وقعنا في مشكلة ثانية، صارت واسطتان متعاقبتان، صار مثل السند السابق. هو يروي بدوره عن أبي الجارود وهو زياد بن المنذر، وهو زياد بن المنذر. بعد الحديث عن أبي الجارود طويل الذيل يا إخوان، فيه كلام الخارق الأعمى كما ورد في ترجمته، يوجد كلام طويل الذيل أنه ثقة أم ليس بثقة، كان ثقة ثم انحرف بعد ذلك، هل انحرافه أثر على وثاقته، لأنه هو صاحب مذهب الجارودية بعد تعلمون ينسب إليه. إلا أن الصحيح في محله أن الشخص ثقة، وذلك عمدة توثيقنا له لتصريح الشيخ المفيد في الرسالة العددية في نقد الروايات التي تقول بأن شهر رمضان دائما على 30 لا ينقص أبدا، والذي ذهب إليه الشيخ الصدوق في الرسالة العددية. صرح الشيخ بما هو أبلغ من الوثاقة في حقه، وعليه فلا شك ولا ريب في أن الرجل ثقة، والتطويل حول ذكر حاله والقرائن الموجبة للتوثيق أو المعاكسة في المطولات، راجع معجم الرجال وغيره. على أي حال، هذا الطريق طريق ضعيف لكون ماذا؟ لكون واسطتين متعاقبتين، وهما محمد بن يزيد النخعي وأحمد بن الحسين الذي يروي عن أبي الجارود، كلاهما رجل مجهول العين فهو مجهول الحال. البعض ناقش أيضا في رواية أبي الجارود عن الأصبغ بن نباته، يحتمل روايته، لأن أبي الجارود كما تعلمون أصحاب الإمام الباقر عليه السلام، وروى التفسير عن الإمام الباقر، التفسير المعروف الذي الآن موجود جزء منه في تفسير علي بن إبراهيم، المعروف بتفسير علي بن إبراهيم القمي في عصرنا. على أي حال، لا شك ولا ريب في أن احتمال الاتصال موجود، لأن أبا الجارود الذي روى تفسيرا عن الباقر لا شك أنه كان في زمن الباقر عليه السلام ناضج، فيمكن أن يكون أدرك الأصبغ بن نباتة وهو شيخ، وكان هو بطبيعة الحال إبان ذلك في ريعان أو بدايات الشباب فروى عنه، مو مشكلة من جهة الاتصال بين أبا الجارود وبين من؟ الأصبغ، على أنه لا ثمر بعد أن ضعف الطريق بواسطتين من جهته الجهالة. يبقى أن الأردبيلي، يبقى أن الأردبيلي ذكر أن الطريق إلى كتبه الثلاثة ضعيف في المشيخ، قال الطريق إلى كتبه الثلاثة ضعيف في المشيخ، ومن الواضح أن هذا من سهو القلم، وفي المشيخ أصلا ما موجود ذكر للطرق إلى أصبغ النبات أبدا أبدا، ما موجود، مو على المبنى، على المبنى غلط لأنه ما موجود طرق إلى أصبغ النبات أصلا في المشيخة، لا على مبنى الأردبيل ولا على غير مبنى الأردبيل، ما موجود طريق أصلا إلى الأصبغ النبات، ولو إلى شيء آخر، ولو إلى شخص آخر، ما واقع في وسط طريق، إلى من يقع في وسط طريق وصاحب أمير المؤمنين، عن من يروي يعني بعد؟ لا شك ولا ريب في أنه ليس واقعا في طرق المشيخة، وعليه ف فقوله بأن الطريق إليه ضعيف في المشيخة من سهو القلم، وقد تنبه إلى ذلك المحدث النوري رضوان الله تعالى عليه في الخاتمة،
حيث
أي ما تبعه فيها المريد لوضوح، وهذا ينبئنا عن أن متابعته له حيث يتابعه الظاهر أنه من قبيل متابعة في المبنى. على أي حال اتضح لدي المتحصل ماذا؟ اتضح لدينا أن الطريق إلى عهد الأشتر صحيح، أما الطريق إلى الوصية ومقتل الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام فهو طريق غير صحيح. فالمقدار الذي ينقله الشيخ كقطع من عهد الأشتر السند إليها صحيح. هذا خلاصة وتتمة الكلام في الأصبغ بن نباتة.
الأشتر شيخنا كتاب الأشتر يعني؟
لا، عهد الأشتر، عهد أمير المؤمنين بالعهد، من أهم الوثائق التاريخية
المسلمة.
غالي غالي.
مرتاح مطمئن يعني.
هذا يفيد الخطباء.
يعني شيخ حسن أحد كل تفيل.
يقول
هذا الطريق صحيح.
ليش يعني وما كان قصدك إلى الآن يعطيك صحته؟
إحنا كل شيء نعتقد صحة.
كل شيء خوف جيد. العنوان 26 وهو معقود للطريق إلى أيوب بن نوح بن دراج. هذا الرجل اتفقت الكلمات على تجليله وتوثيقه. يكون عمه جميل بن دراج، ذاك الشخصية اللامعة المعروفة. ماكو كلام في وثاقة هذا الرجل صاحب الطريق، كلهم الشيخ يوثقه، النجاشي يوثقه، هناك كلمات في الكشف توثقه، ماكو كلام. وأكثر الشيخ من نقل رواياته، بل كثرت رواياته في الكتب كثيرا، وأكثر الشيخ منها في خصوص التهذيب، ولم يبدأ باسمه إلا في عدد قليل من الروايات، فدخل في محل بحثنا ودراستنا لأنه بدأ السند باسمه. على أي حال لم يذكر الشيخ الطريق إليه في المشيخة، واقتصر على ذكره له في الفهرس بقوله، بعد ماكو أول وثاني، قال له كتاب وروايات. كتاب وروايات، الروايات وقع بحث بينهم أن هذه روايات متفرقة أو كتاب. هذا التعبير كرر من الشيخ الطوسي في 20 لعله مورد في الفهرس، يقول فلان له روايات. هل هذا يعني أنه صاحب كتاب اسمه كتاب الروايات، أم أنها روايات متفرقة حدثها لسانا وشفاها لمن حدثه؟ ما يفرق على أي حال، الطريق طريق إليها سواء كانت كتاب وصلت إلى الشيخ أو روايات متفرقة. قال له كتاب وروايات ومسائل عن أبي الحسن الثالث عليه السلام. من هو أبو الحسن الثالث؟ الإمام الهادي عليه الصلاة والسلام. أخبرنا بها، بها كلها يعني الكتب والروايات والمسائل، أخبرنا بها عدة من أصحابنا عن محمد بن علي بن الحسين بن بابوي عن أبيه ومحمد بن الحسن عن سعد بن عبد الله والحميري عن أيوب بن نوح. هذا الطريق بعد لو وضع على مجنون لأفاقها واضح. بعد الأول عدة من أصحابنا فيهم الشيخ المفيد وغيره، بعدين يروي عن الشيخ الصدوق، الشيخ الصدوق يروي عن والده وعن ابن الوليد، هما يرويان عن سعد بن عبد الله وعن عبد الله بن جعفر الحميري، كلهم أجلاء، وهم وهما يعني سعد والحميري يرويان عن أيوب بن نوح. أيوب بن نوح إذا نمتلك سند صحيح نحن إلى كتابيه ورواياته، هذه فتنة في التعويض كما ذكرنا، لكن هذا من الموارد النادرة اللي فتنة في التعويض، وما كان التعبير بجميع كتبه ورواياته، لكن يظهر منه نفس المضمون. قال أخبرنا بكتابه وروايات ومسائل عن أبي الحسن، له كتاب وروايات مو بروايات، ما قال أخبرنا بروايات حتى يقال روايات تفيد البعض، لا ما قال أخبرنا، قال له كتاب وروايات ومسائل أخبرنا بها.
بها بأي شيء؟
بالكتاب والروايات والمسائل كل
من. ضمير راجع لخصوص المسائل.
لا خب مو خلاف الظاهر، سياق واحد. شوفوا
قال له كتاب وروايات ومسائل أخبرنا بها عدة من أصحابنا. لازم يقول ويوجد موارد من هالقبيل، أخبرنا بالمسائل عدة من أصحابنا، حتى يحتجز عنديك. لا، واضح الظهور، واضح أن الطريق طريق إلى الكل، وأن الكتاب والروايات داخلة في نفس السياق. على أي حال هذا ما أشك فيه، فهذا بلا شك ولا ريب سند صحيح إلى كل ما يبدأ فيه بالسند بأيوب بن نوح، بل كل رواية وردت عنده عن أيوب بن نوح سواء وقع في وسط السند أم في بدايته. هذا تمام الكلام يا أيوب بن نوح، رجل جليل كثير الرواية، إلا أنه لم يتعبنا كثيرا، طريقه واضح الصحة ومختصر. العنوان 27، الطريق إلى بكر، بعد أنهينا حرف الهمزة، الطريق إلى بكر بن محمد الأسد. طبعا قبل بكر يا إخوان، الآن تفتحوا نخبة المقال شوفون قبل بكر عدة أسماء بالباء، ذاكر الطريق إلها. قد واحد أو الوهلة يستغرب، لكن لا تنسوا ضابطتنا، نحن لا نذكر من الأسماء إلا من بدأ الشيخ باسمه في التهذيبين. قبل بكر من الذين يبدأون بحرف الباء ولا واحد بدأ الشيخ باسمه في التهذيبين، ومن هنا نحن لا نبدأ بأسمائهم. أحمد بن عبدون هم في حرف الهمزة بدأ الشيخ باسمه في بعض الروايات، لكن لم نذكر. لماذا؟ لأنه شيخ مباشر، وقلنا نحن نذكر من يبدأ الشيخ باسمه في التهذيبين ولا يكون من المشايخ المباشر. على أي حال، هذا الرجل هو بكر بن محمد الأزدي، وهو ابن عبد الرحمن بن نعيم الأزدي. هذا الرجل ثقة وجه في هذه الطائفة، كما صرح الشيخ النجاشي رضوان الله تعالى عليه في الفهرست. وقع هذا الرجل في جملة من الأسانيد، وبدأ الشيخ باسمه في موردين من هذه الأسانيد. على أي حال، لم يذكر السند إليه في المشيخة، واقتصر الذكر لطريقه في الفهرس بقوله قال الشيخ له أصل أخبرنا به ابن أبي جيد عن محمد بن حسن بن الوليد عن الصفار عن العباس بن معروف، وأبو طالب عبد الله بن الصلت القمي طبعا عنه، عن بكر بن محمد الأزدي. لا كلام في هذا السند إلى العباس بن معروف، أخبرنا به ابن أبي جيد تكرر مرارا، ووثقناه لكم شيخ النجاشي من المعارف. محمد بن حسن بن الوليد تكرر مرارا، الصفار هو محمد بن حسن الصفار الذي كثيرا ما يروى عنه ابن الوليد، روى كل كتبه ورواياته باستثناء كتاب البصائر. هؤلاء أجلاء الطائفة. بعد ما أتكلم عن العباس بن معروف، العباس بن معروف وإن كان لأول وهلة غير معروف، إلا أنه لا يكسو عن أولئك، فهو أيضا من الأجلاء الثقات الذين وثقوا، فقد وثقه الشيخ النجاشي في الفهرست، ووثقه الشيخ الطوسي في الرجال، لا في الفهرس، الفهرس ترجمه لكن لم يذكر وثاقته وضعفه. هو يروي بدوره عن عبد الله بن الصلت القمي، عبد الله بن الصلت القمي ترجمه الشيخ النجاشي فوثقه، وذكره الشيخ الطوسي في الرجال أيضا ووثقه، متعاقبان توثيق في فهرس النجاشي رجال الشيخ. قول جيد. هنا يوجد نسختان، توجد نسخة تقول العباس بن معروف وأبو طالب عبد الله بن الصلت، وتوجد نسخة تقول العباس بن معروف عن أبي طالب عبد الله بن الصلت. على هذا الأساس يتضح أنه سواء كان عن أو واو فالطريق صحيح، لأن العباس بن معروف وعبد الله بن الصلت كلاهما ثقتان بتوثيق النجاشي والشيخ، فسواء كان أحدهما يروي عن الآخر أو كان يروى عنهما الصفار في طبقة واحدة، فهما ثقتان فالطريق صحيح بلا شك ولا ريب. وعلى هذا الأساس فالسند إلى أصل بكر بن محمد الأزدي سند صحيح، لم يذكر له كتاب غير الأصل، فحيث ينقل الشيخ عنه بادئا باسمه فالظاهر أنه أخذ من هذا الأصل، وعليه فالطريق إليه صحيح بلا شك ولا ريب. هذا تمام الكلام في العنوان الثامن السابع والعشرين، العنوان الثامن والعشرون إلى جابر بن عبد الله الأنصاري. جابر بن عبد الله بعد بكر ما عندنا إلا اسم واحد يا إخوان في حرف الباء، تاء ثاء لا يوجد، ننتقل إلى الجيم ونبدأ بوجه الجيم، جابر بن عبد الله الأنصاري. يأتي الحديث إن شاء الله عن طريقه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.